الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، أدب رفيع. الإسلام يؤدب أتباعه ويعلمهم ويربيهم، حتى خرج للبشرية جيل ما زالت البشرية تتغنى به إلى الآن، جيل فريد، فريد في عقيدته وتحمله وتمسكه، فريد في سلوكه، فريد في أخلاقه، فريد في معاملاته. أين تخرج هذا الجيل وأين تربى؟ تربى في المدرسة القرآنية على يد معلم البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم أتناول معكم أيها الأحباب الكرام أدبا من آداب الإسلام التي ما توجد في دين من الأديان ولا في نظرية من النظريات التي يزعمون أنها يمكن أن تقود البشرية. هذا الأدب هو أدب الزيارة والاستئذان. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثلاث آيات كريمات قد وضعت معالم هذا الأدب الرفيع، أدب الاستئذان. يبدأها ربنا تبارك وتعالى بنداء خاص إلى فئة معينة من الناس، إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. يا من يحبهم الله عز وجل، فالله يحب المؤمنين ولا يحب الكافرين ولا يحب المنافقين ولا يحب الفاسقين. فهذا نداء موجه من الله عز وجل إلى من يحبهم من عباده: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال المفسرون: أي حتى تستأذنوا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يأتي القرآن بلفظ الاستئذان وأتى بلفظ الاستئناس؟ لم يقل حتى تستأذنوا وتسلموا، قال حتى تستأنسوا. لماذا؟ قال العلماء: لأن الاستئناس أتى بالاستئذان وزيادة، أتى بالاستئذان وزيادة، بمعنى أن رجلا قد يأتي يطرق الباب، يقول: من؟ يقول: أحمد. يقول: أحمد مين؟ أنت ما زلت لم تستأنس ولم تأنس له. أحمد فلان ابن فلان. تفضل مرحبا، استأنست، زالت وحشتك، تبدأ تأذن له. فقول حتى تستأنس فيها إشارة إلى أنك لا تدخل بيت قوم حتى لو استأذنت إلا إذا استأنسوا لك ولم يستوحشوك. وفيها إشارة أخرى إلى أنك لو دخلت على قوم فأذنوا لك فوجدت أنهم لا يفضلون وجودك بينهم بسرعة اقضي حاجتك واخرج، لأنهم لم يستأنسوا لوجودك واستوحشوا. انظر إلى ألفاظ القرآن البديعة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. سلم قبل ما تدخل، ذلكم خير لكم لعلكم تذكروا. تعال لنرى ما هي الخطوات التي ينبغي للمسلم أن يفعلها إذا أراد أن يأتي باب قوم كما أوضحت لنا السنة الشريفة. أولا، إذا جئت باب قوم فلا تقف تلقاء وجه الباب، ولكن اطرق الباب وقش عن اليمين أو عن اليسار. لماذا؟ لأنك إذا وقفت في جهة الباب، إذا فتح الباب قد يقع بصرك على عورات البيت التي قد يعني لا يرغب أصحاب البيت في أن يراها أحد. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يقف تلقاء وجه الباب، ولكن عن ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم، صلى الله عليك يا رسول الله. هذا أدب عظيم. الأدب الثاني: إذا طرقت الباب فقيل لك من، فلا تقل أنا، ولكن قل أنا فلان، أو انطق باسمك، أو قل فلان. والدليل على ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: جئت باب النبي صلى الله عليه وسلم في دين على أبي، فطرقت الباب فقال: من؟ قلت: أنا. قال: أنا أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: يؤخذ من هذا الحديث أنه يكره أن يقول رجل آني أو أنا. أنت مين؟ قل أنا فلان أو قل فلان. الأدب الثالث: يكره أن يذكر نفسه بلقب فيه فخر، على سبيل الفخر يعني: من؟ أنا الدكتور فلان، أنا الوزير فلان، أنا المهندس فلان، أنا كذا. ما تقول أنا فلان وخلاص، قول أنا فلان. إلا إذا كان اسمك مكررا ولا تعرف إلا بهذا، اسمك محمد والقرية فيها 20 محمد، فلو قلت محمد كذا لن تعرف، أقول أنا الدكتور محمد، على سبيل التعريف لا على سبيل الفخر، لأن الكبر يمقته الله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه. الأدب الرابع: إذا قيل من، أو إذا استأذنت أن تسلم قبل أن تستأذن. يعني تطرق وتقول: السلام عليكم، أأدخل؟ أو تقول: السلام عليكم فلان موجود؟ يبقى تبدأ بالإيه؟ بالسلام. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني أيضا أن رجلا من بني عامر أتى باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج؟ أألج يعني إيه؟ أأدخل؟ أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج فعلم هذا الاستئذان، قل له: قل السلام عليكم أأدخل. فسمعه الرجل من الخارج فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. قال العلماء: يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي أن يقدم السلام قبل الاستئذان. كم كده؟ 4. الأدب الخامس: إذا كان المستأذن على الهاتف فمن الذي يبدأ بالسلام، المتصل ولا الذي يرد؟ من الذي يبدأ بالسلام؟ المتصل. واحد رن الهاتف، تين طرف الهاتف، السلام عليكم، لا غلط كده، هو رن الهاتف، ارفع الهاتف افتح عليه الخط، ان قال لك السلام عليكم قل له عليكم السلام، او تفتح الخط وتقول له نعم من، يقول لك السلام عليكم انا فلان، ويبدأ يتكلم. ليه؟ لان الذي رن الهاتف هو كالطارق، لو واحد طرق عليك الباب تقول له من جوا السلام عليكم انت مين، ولا تقول من، تقول من، يقول السلام عليكم انا فلان، يبقى الطارق هو الذي يبدأ بالسلام. هذه واحدة. الثانية انك لا تدري من هذا، قد يكون الذي اتصل عليك واحد له مصلحة عندك اسمه بطرس او جرجس، فينبغي للإنسان أن يقول من، يقول السلام عليكم أنا فلان. هذه مسألة مهمة. وبالنسبة لمسألة الهاتف، وهذا الأدب السادس، ألا ترد المرأة أو البنت البالغة على الهاتف إلا لحاجة، تلفون البيت أو تلفون منزلة أو التلفون رن، جالس البنت البالغة وأمها وأبوها وأخوها، من اللي يرد؟ واحد من الرجال يرد، تقوم يا بنت شوفوا مني على التليفون، لا غلط كده، حرمك، استر حرمك. وإن كنا نقول بأن صوت المرأة ليس بعورة، لكن المرأة لا تكلم الرجال إلا لحاجة، لو رن الهاتف وليس في البيت غير زوجتك ترد بقدر الحاجة، مين أنا فلان، طيب عاوز فلان، آه سيأتي بعد ساعتين، الساعة 2 أو 10 هيجي، خلاص كلمتين ورد غلط. إنها موجود بنتك وابنك، ابن ابنك اللي يرد، نعم، لأنه قد تكون هناك قلوب مريضة، قد تكون هناك أشياء، والهاتف خرب بيوتا، خرب بيوتا كثيرة، أنت لا تدري من هذا، لعل بنتك مثلا يكون صوتها جميل ولا حاجة، فيطمع الذي في قلبه مرض. وأنا يعني يرني في أذني الآن هذه الواقعة الغريبة العجيبة المدمية للقلب، رجل رن على الهاتف قدرا، ردت البنت الصغيرة، قال لها البنت صغيرة بريئة ما تعرفش حاجة، مين؟ قال لها انت مين؟ قالت له انا فلان، وامك اسمها ايه؟ اسمها كذا، وابوك اسمه ايه؟ اسمه كذا، بيتكو كم غرفة؟ كذا، أمك بتعمل إيه؟ بتطبخ، طبخة إيه النهاردة؟ طبخة كذا، أمك لابسة إيه؟ لابسة كذا، الطنون فيها إيه؟ كذا وكذا وكذا، والضلفة الأولانية والثانية، وصفت له البيت كاملة. أبوك فين في الشغل؟ مش أجل للساعة 2، طيب حاط السماعة خلاص وانتهت القضية. الساعة 2:30 تصل، فرد عليه الرجل نعم، قال له اديني فلانة، قال له يا قليل الأدب ده زوجتي، أنت مين أنت؟ قال له زوجتي، انا باجي عندكم على طول، انت بتروح الشغل وانا باجي، اخسى، قال له اخسى، انتوا طبخين كذا وعندكم كذا وزوجتك لابسه كذا النهارده والاوضه النوم فيها كذا 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 كذا. جن الرجل، حط السماعه وقال لها المراه تحلف بالايمان المغلظه لا تعرف شيئا، مش ممكن، انا ما ايه اللي عرفه، قلت انت ايه اللي عرفه الاسرار بيتنا دي. المهم طلقها وانت، وذهبت المرأة إلى بيت أبيها تحلف لأبيها وأهلها لا تعرف أحدا والمرأة بريئة، من يصدقها؟ خلاص يا أمال يعني عرف ده منين يعني، طلقها وذهبت إلى بيت أبيها. بعد أيام كثيرة بدأ جاء الكلام، وبدأ البنت، عمه كان اتصل يا أبي وقال كذا كذا، وهي بنت قلت له كذا كذا كذا، فعرفوا الأمر، فندم الرجل واعتذر لزوجته وردها مرة أخرى. لكن انظروا، الهاتف قد يخرب البيوت، ناهيك عن أشياء أخرى، يتصل بالهاتف يعجبه صوت بنتك، يقوم يتصل في أوقات أنت مش هنا، مرة تحط السماعة في وشه ومرة تلين ومرة كذا، لحد ما يحصل فيه زي ما أنتم عارفين يحصل فيه محظور، ويقع المحظور خارج البيت، ويكون هذا الهاتف هو السبب. إذا لابد أن نعرف أدب الرد على الهاتف. الأدب السادس، السابع، الأدب السابع إذا قيل لك ارجع فارجع. طرقت الباب، من؟ أنا فلان. طب ارجع يا فلان. أرجع ليه؟ وأنا جاي يشحت منك. أرجع ليه؟ ده أنا جاي في مصلحة وجاي في كذا. يا أخي الكريم، أنت لا تدري، هو يحبك ويبجلك ويقدرك ويحترمك، لكن هو لعله الآن في ظروف معينة قد لا تسمح له باستقبال أحد، فلا تدري. ارجع ملتمسا له الأعذار. لذلك يقول قتادة، قال أحد المهاجرين: آية أريد أن أدركها فلم أستطع حتى الآن. قالوا: ما هي؟ قال: أن أطرق الباب على أخي فيقول ارجع فأرجع وأنا سليم الصدر. التمس له الأعذار. العلماء بيقولوا ليه؟ هو بيدرك الآية دي ليه؟ قالوا: لأنه إذا رجع سينال التزكية الإلهية المذكورة في الآية. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو إيه؟ هو أزكى لكم، أي ينال الزكاة والطهرة. الأدب الثامن أنه إذا فتح لك الباب فدخلت فلا تجول ببصرك في البيت، امشي وراه غض بصرك كده لحد ما توصل للمجلس، مش تبص يمين وشمال وشوف وين اللي ورا الحيطة ومين اللي هنا مش عارف فين، لا، لا تجل ببصرك في البيت. والحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة الإسراء والمعراج يضرب لنا المثل بالأدب الجم، فما تعدى بصره صلى الله عليه وسلم ما أمر أن ينظر إليه. ولذلك قال الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى. قال ابن عباس: أي ما تعدى المكان الذي أمر بالنظر فيه. الأدب الكم؟ التاسع: لا تجلس في مكان حتى يأذن لك صاحب البيت. وصلت المجلس قل له أجلس فين؟ يقول أجلس هنا في المكان الذي يأذن لك فيه. ليه؟ لأنك قد تجلس في مكان تكشف به عورات البيت أمام الباب مباشرة، لا، هو يعرف بيت، تفضل اجلس هنا، حاضر. الأدب العاشر أنك إذا وصلت إلى أناس وكانوا حلقة فلا تجلس وسط الحلقة، لا تجلس وسط الحلقة. لماذا؟ لأن هناك نهي عن الجلوس وسط الحلقة. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا جلس وسط الحلقة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من جلس وسط الحلقة. الأدب الحادي عشر: إذا وصلت إلى مجموعة فاجلس حيث ينتهي بك المجلس، وعلى الناس أن يفسحوا لك ويوسعوا لك. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فاجلس حيث ينتهي بك المجلس. الأدب الكم؟ الثاني عشر. الأدب الثاني عشر أنه إذا قدم إليك طعاما فلا تأكل حتى يأذن لك. الأدب الثالث عشر أنه إذا قدم لك طعاما فلا تعب موجودا ولا تطلب مفقودا. لا تعب موجودا، يعني الرجل وضع لك عدس ورز، ما تقولش العدس ده ماله، إيه ده ما عندك شغل العدس والرز، هاب إن العدس ناس يحط عليه الملح، ما تقولش هو عادي ليه كده، قال لا، قول له عدس جميل جدا، ما عندكش كمان شوية ملح، شوية ملح وترشه وانتهت القضية. لا تعب موجودا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر يمر على بيوتات زوجاته فلم يجد طعاما إلا عند إحدى زوجاته، فقالت: يا رسول الله، لا يوجد إلا خبز وخل. يا الحبيب صلى الله عليه وسلم ما فيش في بيته غير خل وعيش، خبز وخل. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا أمامه فأخذ يضع الخل الخبز ويأكل ويمدحه ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. يا الله، صلى الله عليك يا رسول الله، الرضا بقضاء الله وقدر. طب بالله عليك لو انت جيت من الشغل تعبان كده، عملت له النهارده خل خل، ده انت تخلي عيشتها خل. لا، عليه الصلاة والسلام ما فيش مشاكل، نعم الإدام الخل ويمدح الطعام لكي يسعد زوجته. ولذلك حاول دايما كل ما زوجتك تحطه قدامك طعام حتى لو انت مش قادر تبلعه امدحه، والله أكلك تمام يا ست الكل، هو أكلان تعال. هذا الأمر تأخذ عليه أجرا وثوابا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تكلم بكلمة يريد أن يسعد زوجته فإنه يؤجر ويثاب. ولو تحرك حركة فيها مدح لزوجته وإسعاد لصدرها أو لقلبها فإنه يثاب على ذلك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة يضعها أحدكم في فم امرأته له بها أجر. يعني ممكن وانت بتاكل كده جيب لقمة وتعبيها ملوخية وتعطيها للست بتاعتك لك بها أجر، بس ما تهزروش قدام العيال، لا تكونوا مع بعض أو كل الأولاد لسه صغار أو كده. ليه؟ العلماء وقفوا أمام هذا الحديث قالوا إيه المشكلة، إيه القضية، ما هي ممكن تمد وتاكل هي. قالوا لأن المرأة يطيب خاطرها بمداعبة زوجها لها، والله عز وجل يريد أن تكون الأسر متماسكة متحابة متآلفة مجتمع فيه. المرأة لا تنظر إلا لزوجها، زوجها ده أجمل واحد في الدنيا، والرجل لا ينظر إلا لزوجته، زوجته دي أحسن واحدة في الدنيا، بس كده يبقى الحياة مستمرة سعيدة. مش الواحدة تقعد تقول له يا عم انت مطل ايدي الغموم، ده انا بروح في الشغل بشوف الرجالة كلامهم رقيق كلامهم جميل لا ايه يا ولية انت وانت عينك فرغة، وهو يقول لها اسكتي انت، ده انا بشوف في التلفزيون الراقصة الفلانية والمغنية الفلانية، هم دول الناس اللي عايشين وانا عايش هاني. الله، ده بيسبب شرخ في الحياة الزوجية حتى لو قالها على هيئة المداعبة، يكسر خاطر المرأة وهذا يكسر خاطر الرجل. ينبغي الإنسان أن يكون متزنا في معاملته مع زوجته وأبنائه. الأدب الكام؟ الثالث عشر؟ الرابع عشر. ولا تطلب مفقودا، ولا تطلب مفقودا يعني إيه؟ يعني وضع أمامك مثلا طبيخ كذا وكما تقولوش إيه؟ ما عندك، فيش عندك هنا سمكتين حلوين مشويين، لا تطلب مفقودة لأنك لا تدري، ما تقولش بقى أنت عندك العمارات دي كلها وسيارة ملاكي وجايب لي عدس وبطاطس. يا أخي أنت لا تعرف ظروف الناس، لا تعب موجودا ولا تطلب مفقودة. الأدب الرابع عشر، الثالث عشر، الأدب الخامس عشر، أن تأكل من أمامك ولا تجل يدك في الصحفة. والأدب ده بنفقده أحيانا في الولاء، تلاقي في الوليمة، وليمة العرس أو وليمة كذا، تجد حاطين أنواع حلوى ولحم ورز وطبيخ وشيء زي كده، قدروا أن يجوا قدام الرز والطبيخ مثلا يقوم يمددهم بعيد عشان يجيب اللحم. يا أخي ليه؟ يقول ما فيش قدامي. لا طيب لو هم جابوا وحطوا لك ماشي، ما جابوش لا، المنظر ده منظر مقزز، هذا المنظر يأباه الإسلام، حتى لو ما كلتش لحمة خالص ما ينفعش ان تعمل كده، انما تقعد تمد ايدك تجيب اللحمة مني وايدك بالحلوة مني. يقول له الرجل ده رجل ايه اللي حصل، رغم انه قد يكون هذا رجل غنيا بيأكل ويشرب وكل حاجة، لكن سبحان الله هذه الامور يعني طبائع في بعض الناس الذين لا يتقنون الادب الإسلامي. إذن لا تجل يدك في الصحفة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة، قال له إيه؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني كل من أمامك. الأدب السادس عشر، ألا تأكل من وسط الصحفة، من وسط الطبق، كل من طروف الطبق من أطرافه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأكلوا من وسط الطعام فإن البركة تنزل وسط الطعام. صلى الله عليك يا رسول الله. الأدب 17 أن تأكل مع الناس بالإيثار. بالإيثار يعني لو أنت بتأكل مع مجموعة وجيه اللحمة أمامك مثلا تؤثر هذا وتعطي هذا وهذا وهذا وتوزع على الناس كده، يبقى أنت بتؤثر الناس، هذا خلق حميد، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. الأدب 18 أنك إذا انتهيت من الطعام تحمد الله عز وجل، تقول الحمد لله، أو تقول هذا الدعاء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال هذا الدعاء غفر له ما تقدم من ذنبه. ما هو هذا الدعاء؟ هذا الدعاء الذي حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. الأدب 19 أنك إذا انتهيت من الطعام فاشكر صاحب البيت وادع له، مهما كان الطعام قليلا تشكره وتحسسه كده أنك أنت فعلا يعني أكلت وشبعت وأكرمك، فتقول مثلا: جزاك الله خير، أو تقول: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة، أو تقول: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. الأدب 20 إذا وجدت معصية أو مخالفة في البيت فانهى عنها حكمة والموعظة الحسنة. يعني أحيانا تجلس عند راجل تجد بجوارك تمثال كبير جدا لأسد أو لكلب مثلا أكرمكم الله أو نحو ذلك، تقول له: يا أخي أنت راجل مؤمن ومسلم وأرى نور الإيمان في وجهه وجزاك الله خيرا، لكن هذا التمثال وجوده في البيت يمنع دخول الملائكة. كل معقول ممكن تمثال ده وجوده في البيت يمنع دخول الملائكة؟ لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل ملائكة بيتا فيه تماثيل. أما إذا كانت لعب أطفال بيلعبوا بها ومهانة فلا بأس بها، إنما التمثال اللي بيسموه تمثال أو دبدوب أو نحو ذلك إذا وضعوه للزينة يمنع دخول الملائكة. أما إذا كان مع الأطفال وبيلعبوا به وكلام من ده فهذا لا بأس به، لأنه حينئذ ليس معظما ولا محترم ولا مبجل. أقول يا أخواننا الكرام، أحيانا تحدث مخالفة شرعية، يعمل ما فيش سماعة عند النساء. طيب، أحيانا تدخل تروح تزور واحد صاحبك يجيب زوجته وبنته، تقول: سلم على عمك. طبعا انت لا انت عمها ولا غيره، ده انت زميله او صاحبه، او تقوم انت تقول له: معلش انا بسلمش على الحريم. يقول: يا عم هو انت هتاكل منها حته؟ ده زي اختك وزي بنتك وزي دي مساله غير صحيحه يا اخي الكريم. تقول له: جزاكم الله خيرا واكرمك الله وبارك الله لك فيك وزوجتك وبناتك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مصافحه المرء، لا يجوز. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الطبراني وقال الألباني إسناده جيد عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يقول لك: يا أخي أنا عارف، بس الكلام ده للناس اللي ضميرهم وحش، إنما أنت ضميرك سليم ودول عيالي وبنات أنا عارفهم. يا أخي الكريم مش كده، ده دليل اللي ضميره وحش واللي ضميره مش وحش برضه. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ضميره عامل إيه؟ عليه الصلاة والسلام أفضل هذه الأمة. اسمع كده إذا إلى هذا الحديث. جاء مجموعة من النساء يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. كان الرجال لما يجوا يبايعوا النبي الرجل يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بايعتك على ذلك. وغيره وغيره. فجاء مجموعة من النساء كنا كافرات وأردنا أن يسلمنا فوقفنا، فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينني في معروف. فقالوا: بايعناك يا رسول الله. ثم قالت امرأة قيل هي أميمة بنت رقيقة وقيل غيرها، قالت امرأة: هلما يا رسول الله نبايعك كما يبايعك الرجال، يعني نضع أيدينا في يدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. حديث صحيح رواه البخاري، وروى البخاري أيضا عن عائشة قالت: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها، يعني يملك نكاحها يعني زوجات. إذا النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن ضميره سليم وقلبه سليم عليه الصلاة والسلام وأسلم القلوب لم يصافح امرأة، يبقى احنا نتبع ولا نبتدع. هذه الآداب أيها الأحباب الكرام لو تأدب بها المجتمع المسلم لكان مجتمعا عفيفا كريما شريفا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.